الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، يقول مالك رحمه الله: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وساق ابن عمر وجزم به، وهذا يدل على أنه صحيح عنده. وكان ابن عمر رضي الله عنه يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. في حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم، رواه الحاكم، ولكنه ليس على شرط مؤلف فلم يذكر، وإلا فهو حديث مرفوع له حكم الرفع. يقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت تبدأ برجلك اليسرى. ومعلوم أن قول الصحابي من السنة أن المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع، ولكن المؤلف رحمه الله لم يرده لأنه ليس على شرطه، فاكتفى بأثر ابن عمر حديث عائشة العام، لأنه يؤخذ من العموم. ما استطاع، الاستطاعة تشمل الحسية والشرعية. ما استطاع حسا إلا إذا عجز بسبب مرض ونحو ذلك، والشرعية ما استطاع شرعا، لأن هناك أشياء لا يشرع أن يبدأ بها أو تتناول باليمين، كالتمسح من الخلاء وما شابهه. فالمقصود أن مجموعة هذه الأدلة يدل على ذلك، أن السنة أن يبدأ يقدم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج. وأيضا قاس عليه العلماء الدخول على الخلاء، دخول الخلاء قياس عكس، لأنه لم يرد فيه شيء، لكنه يؤخذ من قياس من عموم حديث عائشة أنه كان عند أبي داود قالت: كانت اليد اليمنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه ولباسه، ويده اليسرى لما كان من أذى. فهذا يدل على أنه إذا كان الشيء من الأشياء الطيبة يبدأ باليمين، الطعام، الشراب، اللباس، دخول المسجد. أما ما كان عكس ذلك فهو يبدأ به باليسار، مثل الوضوء يستنشق باليمين يستنثر باليسار. وكذلك ما كان من أذى التمسح من الخلاء ونحو ذلك، مباشرة النجاسات والأطلال، إذا أراد أن ينظف شيئا وكذا فيه أذى فإنه يتناوله باليسار تكريما لليمين. ولو كان سيغسلها مثلا غسلا جيدا، ليس القضية أن يكون هناك أذى في اليسار، لا، بعض الناس يظن أن العلة هي عدم تلويث اليمنى لأنه يأكل بها ونحو ذلك، ليس هذا فقط، لا، المقصود تكريم اليمين، لأن هذه الأشياء فيها امتهان ولو لم تكن نجسة، مثل الاستنثار، المخاط طاهر وليس بنجس لكنه مستقذر، ليس العلة هي التنجيس أو مجرد التقذير. لأنه قد يقول قال يباشر الشيء باليمين ثم يغسل اليمين غسلا جيدا بالصابون ونحو ذلك، فيقال ولو كان، لأن العلة هي مراعاة التكريم، تكريم اليمين وعدم الامتهان، وليس هي مجرد التلويث سواء بالتنجيس أو مجرد تلويث الأشياء المستقذرة وإن كانت طاهرة. فالخلاء قاسه العلماء قياس عكس، يأخذ من عموم حديث عائشة قياس عكس على المسجد. السنة إذا دخل الخلاء يبدأ باليسار، إذا خرج يخرج باليمين. وينبغي للمؤمن أن يربي نفسه على مثل هذه الأداب، وأن لا يتساهل بشيء من ذلك، لأن الإنسان إذا تربى على صغار العلم وصل إلى كباره، وإذا تساهل في الصغار وفرط فيها خذل في الأشياء الكبار. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في مثل هذه الأمور، لأن تدل على حرصه، تدل على محبته للسنة وتعظيم السنة وحرص اتباع وحرص على الاتباع. وهذه في الغالب أنها لا تكلف شيئا، لكن تحتاج إلى يقظة، انتباه، حرص، محبة للخير. والقاعدة أن من حرص على الخير وأحبه وألزمه قلبه واستشعره حرص عليه وطلبه وضب عليه وداوم بحث عنه هنا وهناك ولا يفوته فرصة من فرص الخير إلا اغتنمها، الغالب أنه يوفق وأنه تفتح له أبواب الخيرات. وأما من زهد في شيء من الخير مع القدرة على فعله بدون سبب فالغالب أنه يخذل ويفوته تفوت أشياء كثيرة من الخيرات يقدر عليها أو لا يقدر، لأن الخذلان من الجهتين، قد يكون خذلان وهو قادر عليه ولا يكلف شيء لكنه ينسى أو يتساهل أو يتثاقل ولا تنفتح نفسه وقلبه لفعل الخير مع القدرة البدنية الحسية. وقد يحرم الخير بسبب أنه لا يستطيع، يعني لا يستطيع أن يباشر الخير ويفوته الفضل والخير. لكن إذا حرص الإنسان وسأل الله تعالى التوفيق وأكثر من الدعاء وحرص وفعل ما يستطيع من الخير، فالله سبحانه وتعالى يفتح له أبوابا من الخير كان عاجزا عنها من قبل، كما يفتح له في حفظ القرآن، في حفظ السنة، في حفظ العلم، في الفهم والفقه. فمن عمل كما قال السلف، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. هذه القاعدة، أن من فعل الخير وفق ويسر له الله تعالى فعل الخير، فتح له الأبواب ويسر له الأسباب ورزقه التوفيق والسداد. ومن فرط وتكاسل وسوف وفوت بعض الفرص فإنه حري أن يحرم، نسأل الله التوفيق.
مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك رضي الله عنهما يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
باب: هل تنبش قبور المشركين الجاهلية ويتخذوا مكانها مساجد؟ ويصح أن يقال مكانها، إذا قيل مكانها أريد الظرف، ظرف المكان، وإذا قيل مكانها أريد المحل، أن المكان نفسه يتخذ مسجدا ويصير نائب فاعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث متفق عليه، وما بعده يدل على أنه لا يجوز، يحرم الصلاة في المقابر على القبور أو إلى القبور، كل هذا حرام، سواء صلى فوق القبر أو صلى إلى القبر أو صلى في المقبرة، أي ثلاث أشياء لا يجوز أن يصلي في واحد منها. على القبر كما جاء في بعض الحديث عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبر، وإلى القبور حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، يعني لا يجوز أن يصلي والقبر أمامه إلا إذا كان هناك حواجز حائل من جدار أو طريق أو كذا، فلا بأس إذا كان يصلي خارج المقبرة وبينه وبينها حائل فلا بأس، لأنه يعني الحائل هذا يكفي في الفصل بينه وبين القبور. إذا كان يصلي القبر مباشرة وليس بينه وبينه حائل فإنه يحرم، لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها. والأمر الثالث أن لا يصلي في المقابر ولو كان القبر عن يمينه أو عن يساره أو خلفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود النصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا يشمل الصلاة في المقبرة في أي مكان، إذا مات بنوا على قبره مسجدا، صوروا فيه بنوا على قبره مسجدا صلى، فلا يجوز أن يصلي في هذا المسجد سواء كان القبر عن يمينه أو عن يساره أو خلفه، فلا يجوز أن يصلي في المسجد الذي فيه قبر. أما بالنسبة لقبور المشركين فلا حرمة لها، فإنها تنبش وتخرج ويصلى في الأرض، لأن العلة ليست النجاسة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقبور المشركين فنبشت وصلى وجعله مسجدا، ولم يرد أنه غسل الأرض وأنه نقل التراب وابدله بتراب آخر ونحو ذلك. وقد يقال أن هذه القبور قد اندرست لها سنين طويلة ومضى وقت طويل فذهبت هذه البقايا والرطوبات ونحو ذلك فزال أثرها. لكن على كل حال القول الصحيح بلا شك أن علة النهي ليست في النجاسة، وإنما هي الوسيلة إلى الشرك، هذه العلة بلا غير. أما من ذهب من أهل العلم أن العلة أنه النجاسة فإن هذا قول ضعيف ولا يعول عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا سبب الشرك وأنه أعظم أسباب الشرك، كما بينه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب بيان أن سبب شرك بني آدم هو الغلو في الصالحين، وعقد بابينه نحو ذلك. المقصود أن الصلاة لا تجوز في المحال الثلاثة، وأن الصلاة هل تبطل أم لا إذا صلى في المقبرة إلى قبر أو في المقبرة أو على القبر، هذا فيه تفصيل. مؤلف هنا ساق أثر عمر رضي الله عنه ليستدل به على أن الصلاة لا تبطل في المقبرة أو الصلاة إلى القبر. وجه ذلك أنه قال ولم يأمر بالإعادة، ورأى عمر وأنس بن مالك فلن يصلي إلى قبر فقال له صلي عند قبر، قال القبر القبر بالفتح يعني على التحذير، يعني احذر القبر أو تجنب القبر، القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. يعني مؤلف هنا يعني أراد أن يبين أنه لا يعيد، من صلى في المقبرة أنه لا يعيد، لكن الصواب والتفصيل. قال من تعمد الصلاة في المقبرة أو في مسجد في قبر نحو ذلك فصلاته باطلة، لا يمكن أن تصحح مع وجود اللعن. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأما إذا صلى ولم يشعر كحال أنس رضي الله عنه فهنا يقال صحيح أن صلاته صحيحة، إنسان صلى في هذا المسجد ولم يعلم بوجود القبر إلا بعد ذلك يقول صلاته صحيحة والحمد لله، لكن لا تصلي فيه مرة أخرى. وبعض العلماء يفرق بين القبر السابق والمسجد السابق، يقول إذا سبق المسجد فصلاته صحيحة ويجب نبش القبر، لأن القبر هو الذي أو لأن من دفن الميت هو الظالم المعتدي. المسجد بني بناء صحيحا، لكن الذي دفن فيه الميت هو الظالم المعتدي، فلا يترك المسجد لأنه هو السابق والحق للمسجد رحمك الله. ودخول القبر هذا ظلم عدوان، فلا يترك المسجد لهذا الفعل، فالصلاة فيه صحيحة ما لم يصلي إلى القبر، ما لم يكن القبر في القبلة فيكون في هذا هو عين النهي، فلا يصح إذا كان القبر هو السابق. هذا شرط واحد، الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون القبر في قبلة المصلي، فإذا اجتمع الشرطان صحت الصلاة ووجب نبش القبر وإخراج الميت سواء كان مسلما أو كافرا لأنه لا يجوز أن يدفن فينبش ويخرج إلى مقابر المسلمين. وعلى كل حال هذا القول له حظ من النظر، لكن الأحوط للإنسان أن لا يصلي في المسجد الذي فيه القبر إذا علم وجود القبر فلا يصلي مهما كان، سواء كان القبر هو السابق أو المسجد هو السابق، لا سيما إذا وجد مسجد آخر فالأمر سهل، يطلب يذهب إلى مسجد آخر ويخرج من الخلاف ويبرر ذمته بيقين. فهنا المحذور أمران في حديث أم حبيبة أم سلمة رضي الله عنهما، المحذور شيئان: الشيء الأول هو بناء المسجد على القبر، هذا واحد. الأمر الثاني وجود الصور، فإذا معناه أنه إذا وجد واحد من الأمرين لم تصح الصلاة، لا يجوز أن يصلى فيه ولا تصح الصلاة مع وجود أحد الأمرين، وليس بشرط أن يجتمع. الأمر الأول هو القبر كما تقدم، إذا كان فيه قبر فلا يجوز أن يصلى فيه، وهل تصح الصلاة على التفصيل السابق. الأمر الثاني إذا وجد فيه الصور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأمرين: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أنهم كانوا يصورون الصالحين يجعلون لهم صور، سواء كانت تماثيل مجسمة أو كانت رسوم بالألوان، كله يدخل في عموم الحديث. فيبنون على القبر مسجدا ويصورون تماثيل أو صور لهؤلاء الأموات من أجل يعني أن يتذكروا بزعمهم عبادتهم فينشطون حتى يصل بهم الحال إلى عبادتهم. ولذا فإنه سيسوق المؤلف رحمه الله باب فيما يتعلق بالصلاة في الكنائس وهل تجوز أم لا، يعني سيأتي الكلام فيه، لكن المقصود أنه لا يجوز الإنسان يصلي في مكان فيه صور لهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر القبر وذكر الصور، سيأتي تفصيل الكلام فيه في بابه هل تصح أم لا.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه ردفه، وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب رضي الله عنه، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس رضي الله عنه: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عبادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
يعني هذا دليل واضح لأنه يجوز نبش قبور المشركين لأنهم لا حرمة لهم، والأرض مملوكة لغيرهم لهذين اليتيمين، فليس هناك مانع من نبش هذه القبور لأنها لقبور مشركين لا حرمة لهم، والأرض يملكها هذان اليتيمان فليست للمشركين، فلا مانع من نبش تلك القبور. وليس هناك كمال أيضا من جهة الطهارة، لأن الأصل الطهارة، وهذه القبور قد اندرست وزالت الأثار، وهي لو قدر في نجاسة دم ونحو ذلك فهي تحت الأرض مطمورة في التراب، فلا تؤثر على من صلى فوقها. فنبش أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنبشها، وهذا يدل على أنه لا يصلى في الأرض التي فيها قبور ولو كانت للمشركين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك هذه البقايا من العظام نحو ذلك، ما كان بالإمكان يتركها، يسوي تسوى الأرض إذا كان فيها أشياء مثلا تسوى ويبنى عليها مسجد ولو كان فيها يعني بقايا جثث هؤلاء الموتى، لكنه عليه الصلاة والسلام أمر بها فنبشت. فهذا يدل على أنه لا يجوز الصلاة في المكان الذي فيه قبور ولو كانت قبور مشركين لعموم الأحاديث، فيحرم الصلاة في المقابر عموما، لكن إذا نبشت وحولت لم تبقى مقبرة فيزول النهي. وهذا واضح من هذا الحديث أنها أزيلت وحولت، فالأرض عادت كما كانت وزالت العلة وهي وجود تلك الجثث. وأما إذا كانت القبور لمسلمين فهل تنبش أم لا، هذا فيه تفصيل. إن كان الحق للموتى حرم نبش القبور، إذا كانت الأرض مثلا للموتى ودفنوا في أرضهم فهم ملكوها بهذا، إذا أوصوا بأن يدفنوا في أرض لهم ووقفوها في حياتهم أو تخرج من الثلث ودفنوا في هذه الأرض فهم يملكونها وليست للوارث، فتكون هذه الأرض ملكا لهم، فدفنوا في ملكهم فلا يجوز الاعتداء عليها. إذا وقفوها مثلا، شخص وقف أرض المقبرة وقف وقال هذه الأرض وقف أدفن فيها مثلا، يدفن فيها من مات من أولادي ومن أهلي ونحو ذلك، فالآن الحق للميت لهذا الواقف الذي مات، فلا ليس لأحد أن ينبش قبره. وأما إذا دفن في أرض ليست له فلصاحب الأرض أن ينبشه، ليس عليه شيء. هذا إنسان له أرض فوجئ إذا فيها قبور بدون إذن بدون علم، دفنوا بدون إذن عدوان على أرضه، هل له أن ينبش هذه القبور؟ الجواب نعم، ولو كانت قبور مسلمين، لأن الأرض ملك له والذي دفن هو المعتدي. فهذا هو الأصل، أنه لا يجوز نبش قبور المسلمين إلا لسبب من الأسباب. مثلا يذكر أن يقول لو دفن مسلم ودفن ونسي الدافن معه شيئا من المال، نسي شيئا من المال معه نحو ذلك، أو سقط منه شيء من المال أثناء الدفن ولم يتذكره إلا بعد ما دفن تم الدفن، فلا بأس أن ينبش القبر وأن يخرج المال الذي دفن معه ونحو ذلك. أو مثلا دفن معه شخص فأراد أن ينبشه ويفرده في قبر كما فعل جابر رضي الله عنه، فإنه نبش قبر أبيه رضي الله عن الجميع بعد 6 أشهر وأخرجه في قبر منفرد، قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته ودفنته في قبر وحده، فأخرجه بعد 6 أشهر ولم ينكر. هذا يدل على أن الأصل عدم جواز نبش المسلم لأنه محترم، والقبر كالبيت للحي، القبر الميت كالبيت للحي، فلا يجوز أن يكشف قبره إلا إذا كان هناك سبب. كذلك لو دفن في مسجد فإنه ينبش، إذا كان المسجد السابق ينبش القبر ويخرج. وهل من الأعذار نبش مثلا القبور إذا ضاق المكان نحو ذلك، كما يفعل في مكة والمدينة في البقيع وفي مقبرة المعلاه، إذا مضى مدة معينة نبشوا القبور وأخرجوها لكثرة الموتى أو كثرة من يدفن، فهذه القبور لا تستوعب كل من يدفن، يعني يدفن في اليوم أعداد كثيرة فما تستوعب المقبرة هذه الأعداد الكثيرة، فإذا مضى على القبر يعني مدة معينة، مضى على الدفن مدة معينة فإنهم يفتحون القبر ويخرجون العظام وتدفن في مكان آخر. هذا الذي عليه عمل الناس في مكة والمدينة بلا نكير للحاجة، لأن يعني يقولون أنه مهما كانت المقبرة كبيرة فإنها لا تستوعب هذه الأعداد الضخمة، هذا من الحاجة ينبش بعد مدة وتدفن في أرض طاهرة.
قال رحمه الله: باب الصلاة في مرابض الغنم.
خرب يقال خرب وخرب كلها صحيحة. خرب جمع خربة أو خربة خرب، وخرب جمع خربة خرب، يعني ضبطت بالوجهين.
باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد.
فلما قال كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. هذا بيت من الشعر، والنبي عليه الصلاة والسلام كما وصل الله تعالى بقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فكيف قال هذا البيت من الشعر؟ هذا يعني إراد له وجه، فالجواب عنه من يجيب؟ هذا احتمال أنه كان يردد قول من يعني قاله أحد الصحابة وصار يرده، هذا احتمال يحتاج إلى تأمل. لكن لو فرضنا أنه قاله، لأنه فيه في صحيح مسلم حديث سفيان الثقفي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام انجرحت أصبعه في بعض المشاهد فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا واضح أنه من إنشائه عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا لو قلنا هنا أنه لعله قال بعض الصحابة ورد وراءه، هذا فيه احتمال، لكن الإراد وارد في حديث سفيان، أنه واضح أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيت أيضا موزون مقفى هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا بيت. فالجواب ماجد أو البيت البيتين يعني هكذا جابوا، قالوا هذا ما يجري على اللسان ولا يسمى شاعرا. لو واحد طلع معه والتأم على لسانه بيت هل يصب أنه شاعر؟ ها؟ إيش رأيكم؟ لا يمكن لسان الأسلم إذا كان فصيحا في غاية الفصاحة والبلاغة يمكن يركب على لسانه بيت أو بيتان. وهل يقال الشاعر فلان؟ ها؟ لو قيل الشاعر فلان أين ديوانه؟ بيت ولا بيتين؟ ما يمكن أن يسمى شاعرا، هذا أقرب يعني مما يقال. مع أن في بعض الروايات كان يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار، كان يغير الوزن. لا جرى على لسانه، لا ما يتقصر. هنا يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، يعني هذا يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وهذا من الأدلة كما مر معنا على طهارة روث ما يؤكل لحمه، خلافا للشافعي رحمه الله الذي يرى النجاسة. وهنا يعني يمكن يجيب عليه، لكن جواب فيه تكلف، يقول أنه لا يلزم أن يصلي أن يباشر البعر، يمكن يصلي في مرابض الغنم لكن في مكان ما في بعر، أو يضع بينه وبينه حائل من فرش نحو ذلك، لكن هذا بعيد. الظاهر أنه يصلي في مرابض الغنم ولا تسلم في الغالب من وجود البعر، لأن في الغالب أن الغنم إذا كانت تبيت في مكان أنه يمتلئ بعرا كما هو معلوم. ولم يقل راوي أنه كان يتحاشى أو يكنس أو يبتعد أو يضع حصيرا أو نحو ذلك.
باب الصلاة في مواضع الإبل. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
هل يستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة في معاطن الإبل أو في مراحها؟ لأن المعاطن هي الأماكن التي تبقى فيها بعد أن تشرب الماء، إذا صدرت من الماء فإنها تبقى قريب من الماء تبرك وتبقى في تستريح مدة ثم تذهب، هذه تسمى المعاطن. والمراح الأماكن التي تبيت فيها من باب أولى، إذا نهي عن الصلاة في المكان التي تبقى في الأماكن التي تبقى فيها وقتا قصيرا فكيف بالتي الأماكن التي تبيت فيها؟ فإذا مراح الإبل ينهى عن الصلاة فيه من باب أولى. المؤلف هنا رحمه الله كأنه يعني يستدل بهذا على جواز الصلاة في مواضع الإبل، قال باب الصلاة في مواضع الإبل وساق هذا الحديث، لكن الصواب أنه لا يدل على الجواز. وفرق بين معاطن الإبل جمع وبين أن يصلي إلى بعير واحد، هكذا يجمع بين النصوص، وقال الفرق بين الأمرين. الصلاة إلى بعير واحد لا بأس به لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، صلى وبعيره معروض، مع أنه في الغالب أنه ما ليس يعني هو المكان الذي يبقى فيه البعير يعني يبيت فيه وكذا، لا ظاهر الحال أنه راح الراحلة، أنه جاءت الصلاة فعرض الراحلة وجعلها سترة وصلى إليها، وليس في المكان الذي يبقى فيه البعير ويبيت فيه وكذا، هذا محمول على أنه في الطريق في سفر نحو ذلك أناخ راحلته وصلنا إليها، ولا يكون هذا معاطن إبل ولا مراح إبل، صلى كل ما هنالك أنه صلى والبعير أمامه بعير واحد وصلى إليه، ولا يلزم أن يكون مبات البعير ولا يكون معطنا له، كل ما هنالك أنه صلى إلى البعير، فلا يقال أنه دليل على جواز الصلاة في معاطن الإبل، لأنه يعني ورد فيها نهي. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم قال يا رسول الله نصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. قال نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. فيجمع بينهم ويقال لا يجوز الصلاة في معاطن الإبل والمراح من باب أولى، ويجوز الصلاة إلى البعير. لكن لو قال قائل إنسان عنده بعير والبعير له حوش صغير أو له مربط يبقى فيه ويبيت وكذا، وجاء إلى بعيره لإطعامه ونحو ذلك، هل يجوز أن يصلي في نفس المربط المكان الذي يبيت فيه هذا البعير الواحد؟ نقول هذا محتمل، والظاهر أنه لا، أنه ما يصلي فيه. حديث ابن عمر لا يدل على أنه صلى في المكان الذي يبيت فيه البعير لأنه يعرض راحلته، وفي بعض الروايات أنه عرض راحلته وصلى إليها، الراحلة ما يرتحل، يظهر أنه في سفر حانت الصلاة فأناخ بعيره وجعله سترة وصلى إليه ثم مضى، فليس فيه دليل على أنه صلى في المكان الذي يبيت فيه البعير. ليس العلة النجاسة، لا، أبوال الإبل والرواث طاهرة، لكن العلة من العلماء يقول تعبدية، ورد النهي وليس هناك علة واضحة، ومنهم من يقول العلة أنها خلقت من الشياطين كما جاء عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود أيضا أنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وقال إنها خلقت من الشياطين، الشياطين يعني من الشيطنة، وجاء في بعض الحديث أنه يكون على ظهرها الشيطان وكذا، يعني كأنها الشياطين حولها ونحو ذلك. على كل حال هذا يقال انه من العلل والله اعلم، قال هذا ورد النص عليه، لكن هل هي كل العله وليس هناك غيرها؟ قال الله اعلم. لذلك لا يجوز الصلاه في معاطن الابل ولو كانت الابل غائبه جالسه الى مكان الذي تبقى فيه بعد الشرب الى المعاطن او الاماكن التي تبيت فيها وليس فيها ابل، والابل ذهبت، هل يصلي في المكان مع خلوه؟ الجواب لا، لأن النهي عن المكان، وليس بشرط أن تكون الإبل موجودة. بعض العلماء قال العلة هي أن الإبل تصدر أصوات عالية، أصوات الإبل عالية، وربما أنها تقوم فتؤذيه إذا صلى وهي موجودة، بخلاف الغنم. الغنم ما لها أصوات يعني شديدة ولا يخشى منها أن تؤذي، أنها ضعيفة وصغيرة الحجم، بخلاف الإبل. لكن يقال هذا التعليل منتقل بما إذا كانت الإبل ليست موجودة. قالوا أنه يخشى أن تعود، يخشى أن يصلي في هذا المكان فتأتي لمراحها فتؤذي، تشوش عليه صلاته. قال هذا أيضا احتمال، وربما أنه يجزم الإنسان أنها لن تأتي، والمكان مسور ومغلق الباب ونحو ذلك. فإذا عللنا بهذا قلنا أنه يجوز أن يصلي إذا كانت الإبل ليست موجودة ويعلم أنها لن تأتي ولها باب مغلق ونحو ذلك. لكن الحديث عام نصلي في معاط الإبل قال لا، ولم يقل إذا كانت موجودة ولا غير موجودة، فالنهي عام عن الصلاة في معاط الإبل مطلقا. وهل تصح الصلاة فيها أم لا؟ في خلاف بين السلف، منهم من يرى الصحة ومنهم من يرى عدم الصحة، والأصل عدم الصحة. إذا نهي عن الصلاة في هذا المكان لذات الصلاة فإن الأصل عدم الصحة. فرق بين النهي العام وبين النهي الخاص. إذا كان النهي منصبا عن ذات العبادة فإنه يبطلها على القاعدة المشهورة. وأما إذا كان النهي عن العبادة وغيرها، كالنهي عن لبس الحرير، ليس النهي منصب على الصلاة، النهي منصب على لبس الحرير سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، فإنه لا يبطلها. لكن هنا النهي عن الصلاة في المعاطن فقط، عن الصلاة فقط. ولذلك لو بقي في المعاطن وجلس يقرأ القرآن ولا يذكر الله ولا كذا فليس منهي عن ذلك، منهي عن الصلاة فقط، فالنهي منصب على ذات العبادة فقط فيبطل هذه القاعدة.
قال رحمه الله: من صلى وقدامه نور أو نار أو شيء مما
نور، عندنا تنور ضرورة تنور أي نور.
باب من صلى وقدامه نور تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله تعالى. وقال الزهري: أخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع.
هنا في خلاف بين السلف في مسألة الصلاة إلى التنور، منهم من يرى الكراهة، التنور أو نار أو نحو ذلك، يعني النار بأي صورة كانت، سواء تنور أو سراج، السراج القديم اللي فيه فتيلة وفيها نار ولو صغيرة، أو مثلا نار موقدة للتدفئة أو نحو ذلك. فبعض السلف ينهى عن الصلاة وفي مثل تلك الحالة. لماذا؟ لأنه تشبه بعباد الأوثان، لأن النار تعبد، يعبدها المجوس، فالذي يصلي إلى النار يكون متشبها بعباد النار، فلا يجوز ذلك. كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور لأنها تعبد، ونهى عن الصلاة إلى الصور كما تقدم لأنها تعبد. فأخذوا من هذا أنه ينهى عن الصلاة أمام كل شيء وأمامه أي شيء مما يعبد من دون الله، من الأصنام والتماثيل والنار ونحو ذلك مما عبد. وممن ذهب إلى كراهة بن سيرين والإمام أحمد وإسحاق وغيره يروى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، فمجموعة من السلف يرون عدم جواز الصلاة إلى التنور، لكن لم يرد فيها شيء مرفوع فيما أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذوه من القياس، أنه النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى لأنهم يصلون في عند القبور والصور التي تعبد من دون الله، فلا فرق بين قبر أو صورة أو نار. هذه معبودات اليهود والنصارى وتلك معبودات المجوس، فلا فرق بين الأمرين، فيحرم الصلاة إلى كل أي شيء، إلى أي شيء عبد من دون الله، والنار مما عبد من دون الله. فهذا هو الأقرب، أن الإنسان يحرص على أن لا يصلي وأمامه نار. لكن بالنسبة للمصابيح هذه ما تدخل، اللمبات هذه ولو كانت صفراء هذه ما تدخل، ليست بنار، النور غير النار، النور شيء والنار شيء آخر. لكن إذا كان أمامه نار مشتعلة، بعض الناس مثلا يوقد نار للتدفئة فيصلي والنار أمامه، أو بعض الناس مثلا يصلي قباد مثلا عنده تنور صلى والتنور أمامه. أما المبخرة هذه محل نظر، يعني المبخرة اللي فيها جمر، وإذا كان الجمر أحمر لا يزال مشتعلا واللون الحمرة واضح، وأيضا التورع عنه أحسن، وليس كالنار الملتهبة المشتعلة، لكنه يعني شبيه بالنار. الجمر الأحمر هذا يحرص أنه ما يصلي وأمامه شيء من ذلك. أما إذا الجمر صار عليه رماد وذهب اللون هذا أمره سهل. مثل الجمر يعني فيها هذا الاحتمال، لأنها ليست بنار، ولا يقال أنها يعني بين وبين، ليست لا يقال أنها ليست بنار مطلقا وليست نار أيضا مطلقا، فهي شبيهة فيها الشبه، اللون الأحمر هذا بحيث لو وضع عليها شيء من الورق وكذا اشتعل فيها شبه. الأحوط البعد عن ذلك، وإن لم يكن فيه نص، لكن العلماء لاحظوا العلة مدى منه ورد عن بعض الصحابة والسلف، فينبغي الحذر من ذلك. ورد كما تقدم عن سلمان من الصحابة رضي الله عنه، وعن من سيرين من السلف من التابعين، ورد عن أحمد وإسحاق وسفيان الثوري، هؤلاء خمسة من السلف كلهم صرحوا بعدم جواز الصلاة إلى النار، فينبغي الإنسان أن يبتعد عنها. وإذا قال ما هو الدليل، نقول قياس، القياس أنت منهي عن الصلاة إلى قبر وإلى النار وإلى الصور، لماذا؟ لأنها عبدت من دون الله، هذه العلة. فيقال والنار أيضا عبدت من دون الله، فإذا لا فرق بين هذا وهذا. فلا على كل هذا، كان الحال جدار كامل وشيء يعني يزيل هذا يحجز تماما، لا أما السترة إذا كانت يعني قصيرة والنار واضحة أمامه لأنه ما يكفي، من قضية السترة حتى لا يمر أحد يقطع صلاة وكذا، لا يعني المقصود أنه لا يكون أمامه شيء من ذلك. لو كان في سترة مثلا قدر ذراع ونحو ذلك والنار تشتعل وراء السترة فهي أمامه، السترة لابد أن تكون حائل كامل جدار، يعني بحيث أن المصلي ما يرى هذا الشيء الذي أمامه. الله
باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
طيب نسينا نتكلم عن الحديث الذي ساق المؤلف، يعني ما علاقة الحديث الذي ساق المؤلف بالباب من صلى قدامه تنور أو نار أو شيء ما يعبد فأراد به به الله، يعني إيش معنى به أراد به الله، يعني أراد بالعبادة أو أراد به يعني العمل وجه الله، يعني صلى لله ليس لأجل النار أو الصور أو نحو ذلك، ولكن مع ذلك لا يستقبله. فما علاقة ما ساق المؤلف، يعني ومن خلال هذا ماذا يفهم أو ما هو رأي المؤلف من خلال ما ساق منها من حديث أصلا؟ يرى الجواز لأنه استدل كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام والنار أمامه في صلاة الكسوف. لكن هذا جاب عنه العلماء قالوا هذا ليس في دليل على الجواز لأن هذه من أمور الغيب. هذا واحد، هذه النار من أمور الغيب ليست من النار في الدنيا، وذلك الصحابة ما رأوها، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب تقدمه وسبب تأخره، فبين لهم أنه عرضت عليه الجنة والنار، فهذا شيء غيبي. هذا واحد. الأمر الثاني أنه ليس باختيار المصلي، إذا كان الشيء ليس باختياره فليس عليه شيء. إذا كان الإنسان يصلي ثم عرض شيء بدون اختياره فإنه معذور، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس باختياره وعرضت له النار ويصلي بدون اختيار منه، فإذا كان ليس باختياره فلا بأس. لذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فتناول شيئا في الصلاة، فسأله الصحابة بعدما صرف رضي الله عنهم فقال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فأمكنني الله منه، وفي لفظ أخذته فدعته أي خنقته حتى وجدت برد لعابه على يدي. ثم قال ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أو ولدان أهل المدينة، وفي لفظ رده الله خاسئا. هذا أيضا يعني الشيطان جاء بشهاب من النار ولم تبطل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس باختياره. ويقول كراهة الصلاة في المقابر، لا، الصواب يعني السلف يطلقون الكراهة على التحريم، ليست الكراهة التي هي اصطلاح الفقهاء، فالمراد بالكراهة هو التحريم بلا شك، ولا يمكن أن يقتصر على الكراهة الاصطلاحية مع وجود اللعن والوعيد الشديد، لعن الله اليهود والنصارى، والحديث الآخر قال أولئك شرار خلق عند الله، والحديث الثالث قد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا شك أن المراد بالكراهة كراهة التحريم، وهذا المعروف عند السلف، لا تعرف عندهم الكراهة بالاصطلاح الفقهي المعروف، الكراهة التي بين المباح وبين المحرم كراهة التنزيه، لا، جاءت لفظ الكراهة في كلام الصحابة والسلف المراد بالتحريم. فالصلاة في المقابر من الكبائر الكبار، فيها غضب وفيها لعن، بل شدة الغضب واللعن ووصفهم بأنهم شرار الخلق، فلا شك أن المراد به التحريم، ولا سيما إذا كان متعمدا. والصلاة باطلة كما تقدم إلا إذا كان معذورا بالجهل، إذا كان متعمدا فالصلاة باطلة لا يمكن أن تصحح مع وجود هذا الوعيد الشديد، فهذا مضادة لأمر الشارع إلا إذا كان هناك عذر كما تقدم. هنا يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قد يقول قائل ما هو وجه الدلالة على تحريم الصلاة في المقابر؟ ولا تتخذوها قبورا، يعني وجه الدلالة واضح، أنه مستقر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها، فإذا عطل البيت من الصلاة صار شبيها بالمقبرة التي تحرم الصلاة فيها. هذا وجه. الوجه الثاني أن المراد بجعلها قبورا قالوا لأن الميت المقبور لا يصلي في قبره لأنه انقطع عمله، فمن لم يصلي في بيته صار كالميت المدفون في قبره، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، فالميت إذا مات انقطعت صلاته فلا يصلي في قبره، فمن عطل بيته من الصلاة شابه الميت الذي لا يصلي في قبره. فعلى القول على التوجيه الثاني ما يكون في دلالة على تحريم الصلاة في المقابر، إخبار عن أمر حسي أن الميت لا يصلي في قبره هذا أمر معلوم، إخبار عن أمر معلوم أو يعني عن أمر لا علاقة له بتحريم الصلاة في المقابر، لكن على التوجيه الأول هو الذي يتم بالاستدلال. أنه قال أنه مستقر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها، فمن عطل بيت الصلاة شبهه بالمقبرة التي لا يصلى فيها. فعلى هذا التوجيه يكون في الحديث دليل على تحريم الصلاة في المقابر. لكن على كل حال الحديث الأخر لا شك أنها واضحة وليس فيها إشكال، معنى فيها صريح تماما مع ما فيها من الوعيد. وهذا فيه دليل على فضل الصلاة في البيت إلا ما يشرع في المسجد كصلاة الفريضة للرجال وصلاة الكسوف وصلاة العيدين والاستسقاء ونحو ذلك مما يشرع له الجماعة. أما ما لا يشرع له الجماعة فالأفضل أن يصليه في البيت كصلاة الرواتب في البيت والنوافل المطلقة، فإن الأفضل أن تكون في البيت. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. البيت تبارك بالصلاة ويحصل فيه خير وبركة. قد يقول قائل: إذا كان في يصلي الفريضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة أفضل من ألف صلاة، فهل يصلي السنة في المسجد لأجل فضيلة المكان ولا يصليها في البيت؟ مع أن العلماء مجمعون على أن التضعيف خاص بالمسجد فقط وليس كالمسجد الحرام، فالجمهور على أن التضعيف يشمل جميع مكة جميع الحرم. أما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلا خلاف أن التضعيف خاص بالمسجد فقط وأنه لا يشمل المدينة كلها. فهنا الآن يتعارض أمران: فضل المكان مسجد، الصلاة في أفضل من ألف صلاة، والصواب أنه يشمل جميع الصلوات. صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، اتفقنا عليه. فلم يقيدها بالنافلة، صلاة يشمل، لم يقيدها بالفريضة، صلاة يشمل الفريضة والنافلة. فالجواب يعني كيف نجيب وكيف نوجه الجواب؟ الجواب والتعليل. نعم. يعني تستطيع أن تقول الصلاة في البيت أكثر من ألف صلاة؟ تجاك تهاب شوي. والدليل والفعل، فعل النبي عليه الصلاة والسلام أين كان يصلي النوافل؟ في البيت ولا في المسجد؟ في البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير، فلا يمكن أن يترك الفاضل ويذهب إلى المفضول، والأمر لا يكلف شيئا. المسجد موجود عنده لكنه يخرج يصلي النافلة في البيت ويصلي سنة الظهر ثم يخرج يصلي بالناس كما تقول عليه، يصلي المغرب ويدخل البيت يصلي ركعتين، يصلي العشاء ثم يدخل يصلي ركعتين. إذا يقال اتباع السنة أفضل، اتباع السنة أفضل وأكمل ولو كانت الصلاة بألف صلاة. بعضهم يعكس أو يجيب جواب آخر يقول يعني إن قول صلاة في مسجد هذا خاص بالصلاة التي تشرع في المسجد التي تشرع للجماعة كالفرائض وصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء ونحو ذلك. لكن هذا فيه نظر لأن الحديث عام: صلاة في مسجد هذا، فتقييدها بالصلوات التي تشرع للجماعة لا يحتاج دليل. فالظاهر يقال الحديث يجرى على عمومه ويقال إن السنة في البيت أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني ما في إشكال. لو قال هل السنة تجزم أن السنة في البيت أكثر من ألف صلاة؟ لو صلاها في المسجد فهي أفضل من ألف صلاة ولا لا؟ هذا واضح، صلاة المسجد هذا أفضل من ألف صلاة. إذا صلى مثلا سنة الظهر البعدية ركعتين الراتبة إذا صلاها في المسجد فهي أفضل من ألف صلاة. هذا عموم، إذا خلنا بعموم الحديث يشمل النافلة، فصلاة ركعتين بعد الظهر سنة الراتبة أفضل من ألف صلاة. طيب هل نقول صلاتها في البيت في أفضل من ألف صلاة؟ طيب إذا قلنا نعم ولا لا، هذا هو لا معنى الكلام اللي تقدم. نقول نعم هو أفضل من أكثر، أفضل من ألف صلاة. طيب يقول طيب لو صلاها خارج المدينة، لو صلاها خارج المدينة نفس الأجر أفضل من ألف صلاة أم لا؟ إذا قلت لا قال لك إذا ما الفرق؟ واحد يصلي السنة في المدينة في بيته في المدينة يصلي السنة في بيته، واحد في الرياض يصلي السنة في بيته في الرياض، تقول اللي في المدينة أكثر أجر؟ إذا قلت أكثر أجر قال لك نقضت الإجماع، أن الإجماع أن التضعيف في المسجد النبوي فقط. فإذا قلت أنه خارج المسجد أفضل من المسجد والتضعيف يكون أكثر من ألف صلاة، يقول لك إذا ما الفرق بين السنة اللي في المدينة والسنة التي خارج المدينة؟ فإذا قلت أنه لا فرق لازمك أنك تجعل السنن في كل مكان أفضل من ألف صلاة. وأظن ما أدري واضح الإرادة ولا لا. على كل حال لسنا بحاجة إلى مثل هذه الإرادات والتطويل واللوازم وكذا، نقول اتبع السنة والحمد لله بس. هذا هو خير هدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا صليت الظهر فاذهب إلى بيتك إذا كنت في المدينة أو في أي مكان وصلي في بيتك والحمد لله. صليت المغرب اذهب إلى بيتك وصلي السنة في بيتك والحمد لله، هذا الأفضل وانتهى الأمر. أما التفريعات واللازم واللوازم وكذا هذه لسنا بحاجة للخوض فيها. أقول الله أعلم بحقيقة الأمر، لكن هذه السنة واضحة نتبعها والحمد لله. لكن بعض العلماء يشير إلى مسألة مهمة، وهي إذا تعارض، إذا يعني قد يعرض للمفضول ما يجعله إيش فاضلا، وهذه تخفى على كثير من الناس ويفوته بسبب عدم العلم بهذا خير كثير. فكثيرا ما يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، وهذا بحسب أحوال الناس. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قد يجني بعض الناس، يعني معنى كلام أنه قد يجني بعض الناس على بعض ولا يشعر. تجد شخصا مثلا عنده عمل صالح اعتاد عليه وداوم عليه وهو مفضول، فتأتي بدون فقه وفهم فتنقله إلى الأفضل، تقول يا أخي ليش أنت تفعل كذا، هذا يا أخي ما يليق ما ينبغي، أو تقول هذا مفضول ما دامك تعمل كذا ساعة يوميا خلها في العمل الثاني وهو أفضل. صحيح كلامك من حيث الواقع أنه هذا أفضل، تأتي بالأدلة وكذا ويقتنع هذا الشخص بما أقمت من الأدلة، لكن هذا الشخص إذا ترك المفضول لن يعمل الفاضل لسبب أو لآخر، لسبب أو لآخر. فإذا ترك المفضول بقي بلا عمل، فتقنعه بترك المفضول من أجل أن يعمل الفاضل فلا يعمل لا المفضول ولا الفاضل، فتكون النتيجة أنك جنيت عليه. ولكنه معذور هذا الجاني لأن نيته حسنة، لأن نيته حسنة ومعذور، لما قصد أنه يترك العمل، لكن هذا من قلة الفقه. فينبغي الإنسان أن يكون عنده فقه وأن يتأمل وينظر في المصالح والمفاسد حتى لا يجني على أحد. قد يكون إنسان مثلا اعتاد أن يصلي الراتبة في المسجد ويحزم ويصليها بخشوع وكذا حضور قلب لأنه حديث عهد بالصلاة وما زال متأثرا وخاشعا، لكنه إذا تركها في المسجد وخرج إلى البيت ربما إذا دخل البيت وواجه الأهل والزوجة والأولاد ولعب وهكذا وما زاح متحدث ربما أنه يتثاقل أو ينسى أو يصليها بالتشويش وعدم الخشوع لأنه تعلق قلبه بالزوجة ولذا قد يكون في طعام يحضر الطعام وكذا، فتفوت إما أن تفوت وإما أن يصليها متشوشا أو متثاقلا أو يقصرها، كان يريد الإطالة لكنه يضعف فيقصر، فيقال إذا دار الأمر بين هذا فصليها في المسجد وبادر إليها ويكون المفضول في حقك أفضل من الفاضل، لأن الإنسان قد لا يصل إلى مستوى أن يأتي بالأمور الفاضلة. فإذا الإنسان ينظر من زاويتين إذا أراد أن يختار الأعمال الصالحة، ينظر من زاويتين ولا ينظر من زاوية واحدة، ينظر من جهة فضل العمل وينظر من جهة استعداده وقدرته على العمل. فقد يكون الفاضل لا يناسبه لضعف مستواه الإيماني أو لانشغاله أو لأمر أو لآخر. فإذا ذهب إلى الفاضل انقطع، استثقل العمل وانقطع ولم يقم به، وإذا أخذ المفضول فإنه يستمر عليه وتنشرح نفسه له فيستمر ويحصل له بذلك خير كثير. مثال واحد حتى لا نطيل، مثلا شخص نظر جاء إلى الصيام، قال أصوم الأيام البيض ولا أصوم الاثنين والخميس ولا أصوم يوم وأفطر يوم. قال واحد أخي أفضل شيء صيام يوم وأفطر يوم، هذا كذا وكذا وكذا، وأقنعه بذلك فشرع يصوم يوم وأفطر يوم. مشى شهر شهرين، ضعف وضاق عن هذا، يعني ضاق بذرعا وتثاقل فنفر من الصيام، فلما تركه أثر فيه، ومعلوم الإنسان إذا مشى على خير ثم تركه يتحطم ويذهب حماسه، فربما أنه يكره الصيام ويتركه تماما. لكنه لو صام 3 أيام من كل شهر أخذ عملا مناسبا واستمر عليه ربما يكون أفضل له، يبقى عليه سنين يتعود عليه ويألفه ويحبه، وربما يتدرج بعد مدة إلى ما هو أعلى من الصيام الاثنين والخميس، فلا يزال يزداد ولا ينقص. فلا ينبغي الإنسان أن يهجم على الأعمال الصالحة بدون توازن، بدون تأني وتروي ونظر، ينظر في سواء لنفسه أو لغيره. كذلك الغير لا ينبغي أن يهجم على الناس ويلزمهم أو يحثهم على الأشياء الكبار ولو كانت فاضلة وهم لا يستطيعون الثبات عليها والاستمرار. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جاب الأول يقول لو اشترى شخص أرضا وما كان يعرف أن فيه قبرا وفي أثناء الحفر وجد في عظام موتى، فهل يجوز النبش في الحالة هذه؟ نعم، إذا وجد العظام والأرض له اشتراها شراء صحيحا فإنه ينبش هذه العظام ويخرجها إلى مكان، إلى مقابر المسلمين أو مكان طاهر نحو ذلك. صلاة المسجد الذي يدخل فيه قبر هو حال أكثر القبوريين المشركين، فكيف يجوز الصلاة معهم وعدم اعتزالهم؟ ولا ترى أن عموم حديث لا تجلس على القبور تصلي عليه يحرم هذا يسد باب الشرك، فإن جناب التوحيد عظيم. على كل حال هذا القول الذي ذكرت أنه قول لبعض أهل العلم، والأمر يحتاج تأمل، والأحوط عدم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر مطلقا، على شكله الأحوط والأبرى للذمة. يقول هل الفندق يعتبر بيتا إذا كنت مسافرا في المدينة، في المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصلي نوافل في المسجد أو في الفندق؟ لا تصلي في الفندق، يصدق عليه أنه بيت لك ولو كان مؤقتا، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. هذا بيتك الآن، يوم يومين ثلاثة وأكثر وأقل، هذا بيتك، فيدخل في عموم الحديث، تصلي في بيتك ويجعل الله فيه خيرا ولو هذه المدة القليلة. أما يعني تركي عنده سؤال يقول كيف كانت عائشة رضي الله عنها تصلي في حجرتها وفيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه وبعد دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كيف تصلي في حجرتها وفيها 3 قبور؟ هذا ما يكون داخل في الصلاة إلى القبور نحو ذلك؟ هذا سؤال يعني وارد في الجواب، الله أعلم، والله ما أدري، هذا الجواب يحتاج تأمل ونظر. المربع كشي سلطان فيها الله أعلم. تركت مربع كنا تركت ولا اجتهاد قل لما دفن عمر كنت أشد على ثيابي ما أعلم أيضا طيلنا وضع الستار لا أعلم تحتاج تأمل لا بس لو فتحنا الباب كل واحد يفصل ويلبس على كيف والله أنا ما عندي مشكلة في هذا إذا نفعل وأترك وفعل وأترك إذا علق الشارع إذا حكم على شيء بتحريم نحو ذلك وجب التزام الحكم بقطع النظر عن وجود العلة في كل فرد. هذه قاعدة مفيدة ومهمة جدا، وإلا لو فتح الباب ضاعت الأحكام. يجي واحد ينظر إلى النساء ويقول مش العلة من تحريم النظر إلى النساء؟ قالوا الفتنة. قال الحمد لله أنا ما أجد أي فتنة، ويقعد كل يوم يتفرج على أشكال وألوان من النساء في التلفاز ولا في الدشوش وكذا، الحمد لله أنا ما أجد أي فتنة، أنا إيماني قوي والحمد لله ولا يهمني ولا تأثر ولا شيء. طيب مش الضابط؟ إذا نقول إذا سافرت لا تفطر في رمضان ولا تقصر الصلاة، لأن ما في مشقة الحين، سافر بالسيارة ولا بالطائرة، وش العلة من السفر من القصر وبقية الرخص؟ المشقة. يقول أنت عليك مشقة من هذا السفر؟ يقول لا ما في مشقة، أنا سافر بالسيارة مكيفة والطائرات وكذا. نقول إذا لا ترخص. يرضى ما يرضى، يعترض عليك لا يا أخي هذه رخصة. طيب سبحان الله، إذا جاء التحريم تقول العلة غير موجودة سأفعل المحرم، وإذا جاءت الرخصة ما تقبل نفس الحجة تقول لا السفر يجوز فيه القرار ترخص مطلقا. لا لا لك وعليك، إذا عممت هنا عمم هنا أو خصص في الاثنين، أما تخصص وتعمم حسب الشهوة لا. القاعدة كما تقدم أنه إذا كانت كما ذكر العلم، إذا كانت العلة منتشرة وغير منضبطة علق الحكم بمظنتها بغض النظر عن وجودها في كل فرد. إذا كانت العلة منتشرة وغير منضبطة، مثل علة السفر المشقة، المشقة هذه علة منتشرة قد توجد هنا ولا توجد هنا وكذا، علق الحكم بالمظنة. ما هي مظنة المشقة؟ ما هو مظنة المشقة؟ السفر مظنة المشقة، لأنه معنى المظنة أنه يظن وجود المشقة فيه، ليس قطعا لكنه يظن قد يوجد كثيرا. فإذا كانت العلة، إذا كان الشيء مظنة وجود العلة علق به الحكم بغض النظر عن وجودها في كل فرد، ما يلزم. مثل الصور، الصور وسيلة للشرك، خلاص تحرم الصور ويجب طمسها مطلقا، ولا نقول والله هذه يمكن تعبد تطمس واللي ما يمكن تعبد تترك، لا خلاص الحكم انسحب، وسواء وجدت العلة في كل فرد أم لم توجد، إلا ما يعني استثنى بأسباب أخرى الضرورة والحاجات ونحو ذلك.